إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا كما قلنا مع أحاديث المعاملات حتى ننتهي من كتاب البيوع كاملة بإذن الله من كتاب عمدة الأحكام.
عمل أهل خيبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منهم من ثمر أو زرع.
النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه خيبر، تعلمون أن اليهود قد خدعوا النبي صلى الله عليه وسلم وخانوه، وهؤلاء لا عهد لهم ولا وعد، فبين ذلك الله جل وعلا وقد وصفهم كما قلنا بديع الوصف: ومنهم من أهل الكتاب من أنت منهم بقنطار لا يؤدي إليك، ومنهم من أهل الكتاب من أنت منهم بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. واليهود قد يعني قدحوا في الأنبياء، وأيضا ارتقوا في السب في الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخزان. فاليهود، النبي صلى الله عليه وسلم من خطر اليهود وخيانة اليهود يعني حاصر أهل خيبر وأراد إجلاء أهل خيبر، واستعصت خيبر بعد ما تحصنوا، استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا أعطينا، بعدما دب اليأس في قلوب بعض الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم مبشرا الصحابة: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. بات الناس يدوكون، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: ما تمنيت الإمارة قط إلا في هذا اليوم. وكان المغزى من ذلك أنه سمع رسول الله بالجزم يقول: رجل يحبه الله ورسوله، بالجزم ويحب الله ورسوله، فنفى عنه النفاق ووسمه بالإخلاص، وأيضا بشره بأن الله يحبه ورسوله أيضا. فلذلك قال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم. فلما جاءوا الجميع يتمنى أن يكون أميرا على الجيش الذي سيفتح عليه، قال صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ هذا العلماء حتى يقولون يأخذ من هذا أن الإنسان يعني حتى وإن لم يأخذ بالسبب ما قدر عليه لابد أن يكون. شوف، علي لم يسعى إلى هذه المسألة، وكان نائما في بيته متعبا، حتى أنه قالوا أنه أرمض يعني في شيء، فبعث إليه نفسه حتى أتى به ونفخ فيها فكانت أفضل من الأولى. ثم قال يعني: أنفض على رسلك. فلما ذهب نداه نبي صلى الله عليه وسلم فما استدار وقف، قال: أن أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا. فبين له نبي صلى الله عليه وسلم الترتيب المشهور المعروف أن يدعوهم إلى الإسلام. الغرض المقصود يعني كان في خيبر من اليهودي الجلد الصلب المقاتل الصلب مرحب، صح؟ مرحب طبعا. وعلي بن أبي طالب لما قال: أنا متذكر الآيات كلها، أن علي بن أبي طالب قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة، إلى آخر الآيات، المهم أن إلى آخر الأبيات. فضربه علي بن أبي طالب، اختلف في الضربة فضرب علي بن أبي طالب فقتله رضي الله عنه وارضاه، وفتح باب الحفظ الذي تحصنوا فيه، يقال أنه لا يفتح إلا بثلاثين رجل، فتحه الله على يدي علي بن أبي طالب، ثم فتح الله عليه خيبر. فأهل خيبر أهل الزراعة، وكان أهل الإسلام بعدما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحق عند الجمهور أنه فتحها عنوة، وأيضا جزء منها كان صلحا، يعني تنازل اليهود وكانت مصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الأرض لأهل الجهاد ما استطاعوا زرعها، والذين يختبرون يعني يخبرون هذا هم اليهود، فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا في الأرض وفي الثمر وفي النخل، وهم ينفقون بذلك، والخارج من الأرض يكون على المشاطرة على النصف بين أهل الإسلام وبين اليهود فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صالحهم بالتوقيت، قال على ما شئنا. ولذلك كان لعمر أن يجليهم فأجلاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما شئنا. فالغرض المقصود العلماء استنبطوا من هذا الحكم المصالحة على المعاملة على ما يخرج من خيبر شرط خيبر، قالوا هذه دلالة على المساقاة. بعض العلماء قالوا هذه المساقاة ومنعوها، منعوها، قالوا هذه المساقاة إجارة بأجل بأجرة مجهولة، والجهالة غرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض، فقالوا لا تصح. والصحيح الراجح أن عقد المساقاة غير عقد المؤاجرة، عقد المساواة ليس عقدا للإجارة، بل هو عقد من عقود الشركات. عقد المساقاة ليس عقد إجارة، بل هو عقد من عقود المشاركات. العلماء اختلفوا في هذه المسألة خلافا عريضا فنبينه اليوم إن شاء الله. الأحناف قالوا المساقاة لا تجوز من أكثر من وجه، إنهم قالوا عقد إجارة فيها جهالة فلا تجوز. وأجابوا عن معاملة سلم لأهل خيبر على الشطر، على شطر ما يخرج، قالوا بإجابات. الإجابة الأولى قالوا هذا الحديث يخالف الأصول. طب ليش مخالف الأصول؟ إيش الأصول التي خالفها؟ قالوا أولا من الأصول نهى سلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وهذا الثمر بيع قبل بدو الصلاح في نفس المعنى. قالوا أيضا من الأصول أن بيع المعدوم لا يجوز، وهذا أيضا معدوم، ثمر ما جاء إلى الآن فكيف يعامله على الشطر وهو غير موجود، جعله أجرة وهي غير موجودة أصالة. قالوا ويلف الجهال فهي إجارة مجهولة، فكل هذه مخالفات الأصول لرد الحديث على ما قال الأحناف. وأيضا رد الحديث بأن خيبر فتحت عنوة فلا مشاركة هنا، لو قلتم المساقاة مشاركة، مشاركة لا ليست مشاركة، لأن خيبر فتحت عنوة ومعنى أنها عنوة إذن هي ملك لمن؟ للمسلمين، فليست مشاركة، هي إجارة على ما قلنا. والقول الثاني وقول الظاهرية قالوا المساقات لا تجوز عموما إلا في حالة واحدة، في التمر فقط، في التمر، لأن خيبر كانت إيش؟ ثمرا. حديث بلال مشهور جدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، نبيع الصعب الصعين إلى آخر الحديث. لكنهم قالوا المسألة هنا نقف عند أهل الظاهر، يقفون عند الظاهر، عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر يبقى في التمر فقط، نقف عنده ولا يتعدى الأمر غيره. الأمر الثاني مع أن الأصول تخالف من أصل الحل ما يدل على الحرمة. القول الثالث هذا قول الظاهرية، القول الثالث هو قول الشافعية، قال بقول الظاهرية المساقاة تجوز في التمر وفي الكرم، زيادة على الظاهرية بإيش؟ بالعنب. ليش؟ قالوا لأننا بحثنا في الأصول فوجدنا أغلب الأحكام يشترك فيها الكرم مع التمر، أغلب الأمور في النخل والثمر كانت الأحكام مشتركة فيها الكرم، والشرع جاء وهنا وجهة النظر، الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. القول الرابع الحنابلة قالوا هي جائزة في كل ما له ثمر مأكول، يبقى إذا البرتقال يصح، المانجو يصح، العنب يصح، التمر يصح، كل ثمر مأكول جاز. وهؤلاء وسعوا على الشافعية بأنها لما جازت في ثمر في التمر إذا جازت في مثله، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، يبقى لابد أن نقول بأن الكل يجوز. مفهوم الكلام؟ جيد. القول الخامس قول المالكية، وهذا القول هو أوسع المذاهب، قالوا بأن المساقاة جائزة في كل شيء، المساقاة جائزة في كل شيء. وجهة نظر المالكية قالوا نحن ننظر المساقاة جاء الجواز من معاملة مسلم من السنة الفعلية، صحيح؟ قالوا وإذا سألنا في المساقاة وجدنا بحق إن كانت أجرة فالأجرة يكتنفها إيه؟ الجهالة يكتنفها الجهالة، حتى الجزء المشاع لأن المساقاة على الشطر على الربع على الثلث فيها ما فيها من الجهالة، حتى لو كان جزء مشاع فيه جهالة. قال والجهالة الأصل فيها المنع، فلما رخص فيها مسلم سألنا لما يرخص، تكون الإجابة الحاجة. ممتاز محمد، الحاجة. فإن كانت الحاجة فسمى الحكم، فإذا سنقول الحاجة في الناس في التمر، الحاجة في الكرم، الحاجة في البرتقال، الحاجة في كل ثمر وزرع. لذلك قالوا نحن نقول بالجواز عموما، والصحيح الراجح هو قول المالكي، وهذا القول هو قول أيضا للشافعي، هذا قول أيضا للشافعي القديم، والصحيح الراجح أن القول الأخير هو القول الراجح الصحيح. وأما الرد على الأقوال الأخرى، أما الأحناف لأن الأقوال الأخرى تتفق مع المالكية والشافعية في بعض الأقوال، أما قول الأحناف فكلامهم غير مقبول، مرذول مردود. كيف يقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو مخالف للأصول؟ الرد ردا واحدا، ألا وهو الحديث أصل بذاته، فلا يقال خالف الأصول، فلا يقال خالف الأصول. أما قولهم فهو بيع للثمرة قبل البدو، قلنا لا، القياس هنا قياس مع الفارق، لأن الثمرة موجودة مفهوم، وهذا بيع وشراء، وأما هذه فكانت معاملة أخرى، عقد مشاركة، فالقياس عليها قياس لا يصح. وأما إذا قالوا بأنها إجارة مجهولة، قلنا نتفق أن الجهالة تدخل في المشاع لكنها يسيرة، والقاعدة عند العلماء اليسير يغتفر، اليسير يغتفر. وقالوا ما الذي جعله يغتفر؟ قلنا حاجة الناس، حاجة الناس إليه جعلها تغتفر، لأن المصلحة أعظم، ويكون بهذا هو الراجح الصحيح في مسألة المساقاة. قول المسلم أو قول عبد عمر قالوا بشطر ما يخرج منه، قالوا بشطر ما يخرج منه، هذه يعني فيها رواية أخرى بأن العمل يعني قال بشطر ما يخرج منه أنهم يعملون في الأرض، فيها دلالة على أن المساقاة صورته أن صورتها أن العامل ينفق على النخل، ينفق على الثمرة، والخارج يكون بالشطر. والصحيح التفصيل في هذه المساقاة أن ينفق العامل على ما يصلح الثمرة، وإن كانت النفقة لإصلاح الأصل، إيش الأصل؟ الأرض، الأرض اللي هي تحمل النخل هذا، لو كانت النفقة تعود بالمصلحة على الأرض هذه ينفقها صاحب الأرض. ليش؟ لأن الإجارة أو المساقاة ستكون على مدة محدودة 3 سنوات ويمشي، يبقى الماء ينفقه في الأرض من الذي ينتفع به؟ صاحب الأرض، يبقى لابد صاحب الأرض والذي ينفق عليه. فإذا النفقة التي بها إصلاح الأرض تكون على رب الأرض، وأما النفقة التي يكون بها إصلاح الثمرة اللي فيها المشاطرة تكون على العامل. والدليل أن اليهود كانوا يفعلون ذلك، عملهم على شطر ما يخرج من الأرض. هذا بالنسبة لمسألة المساقاة. المسألة الثالثة قول سلب أقركم فيها على ذلك ما شئنا، قد نقركم على ذلك على هذا التعامل ما شئنا. استدل بها الظاهرية استدلالا عظيما على شيء معين، ايش هو ايش اللي ممكن تفهموه من الاستدلال؟ الظاهرية هيستفيدون من هذا استفادة في امر معين مهم، ايش هو؟ نقركم الى ما شئنا. خلاص هو قول واحد، ممتاز، جزاكم الله خير. الجهرية قالوا، الظاهرية قالوا يجوز الإجارة إلى أجل المجهول، لأنه قال إلى ما شئنا، متى نعلم بقى مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده عمر بن الخطاب هو الذي أجلاه، صحيح ولا لا؟ فالصحيح في ذلك أن نقول الظاهرية لما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ذلك ما شئنا، قالوا تجوز الإجارة لأجل المجهول. يعني لو رجل استأجر بيت، وطبعا قول الظاهرية هنا ينفع جدا من أصحاب الإيجار القديم عشان يبقى مخرج لهم بدل المظالم اللي هم فيها. واحد طبعا في بناية بيدفع 15 ساغ في 5 شهور، صح كده، واربع غرف في 5 غرف، وطبعا صاحب البيت هيقبل رجل أبنائه وأحفاد أحفاده، يا عم خد 5000 واطلع 10000، مفيش، ممتلك، وهذا ظلم باين.
ما يجوز.
وطبعا لو قلنا بقول أهل الظاهرية، طبعا لو قلنا العوام هذا الكلام كلهم هينتحلوا مذهب من، وتلاقي كتاب المحلة له رواج عظيم جدا في الشوارع، الناس كلها تبيعه وتوزعه. عامة هو فهم فهموه وهو خطأ منه، فهم فهموه وهو خطأ منه، لكن لا نلوم هؤلاء أنهم أخذوا ذلك من ظاهر الحديث معه، ظاهر الحديث معه، لكننا نقول ظاهر الحديث يخالفه إيش؟ أصول جاءت من أحاديث أخرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر قاعدة كلية، والغرر جهالة كم وجهالة كيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وعندنا قال نخرجهم إلى ما شئنا، فنقول لا، هذه المسألة ليست على أجل الإيجار أو المساقاة، بل هذه المسألة على إيه؟ على طول المكس منهم. يعني نقركم حالة كونكم ماكثين في أرضنا التي فتحناها ونملكها إلى إذا شئنا إلى ذلك، ما شئناش إذا انتهى الموضوع. المساقاة متى سيحدث الحصاد؟ الشهر القادم، بعد الشهر القادم نطلع. فهمتم؟ يبقى إذا معنى الحديث نقركم يعني في المكوس في الأرض مش في المعاملة. يبقى كان السياق، وإن كان السياق على المساقاة، لكن هي المسألة جاءت على العموم لأنه فتح خيبر، فلذلك قال نقركم ما شئنا. يبقى المسألة نقر بقاءكم في الأرض ما شئنا، وليس المقصود بها الإيجار أو أجل الإيجار، ولأن أجل الإيجار عندنا أصل أصيل وقاعدة كلية عامة، ألا وهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، وقول السلام على أن يعتملوها في أموالهم تصريحا لما بيناه أولا، بأنهم هم الذين ينفقون، لكن النفقة بالتفصيل، نفقة على الثمرة تكون من العامل، نفقة على الأرض لا تكون إلا من رب الأرض. هذه المسألة المساقاة قد قال بها بعض المعاصرون على جواز مسألة أجرة السيارات. كيف أجرة السيارات اللي بيتعامل به الناس الآن؟ رجل عنده سيارة ملك فيؤجرها لسائق، السائق وطبعا الإبرة والصاروخ هيصعق اليوم ومش عارف ايش هيفعل، بيعطها له على الربع من الخارج. مش ده بيحصل؟ ما هي اليوميات؟ ايش اليوميات؟ الطرف الطرف ايش بياخد ده؟ اصبر من 7 ل 4 ده انت بتديله اجره معلومه، ممتاز. لا نعم، صاحب العربيه بياخد حنيئا وخاطف الحرام يا ابو سيوف. نعم، ده انتهى الموضوع، ما فيش مذبحه التكاسي. لا ما ينفعش، هذه اجاره مجهوله. عامه من قال بجوازها كان الاصل عنده المساقاه، من قال بجوازها كان الاصل عنده ايش؟ المساقاه، وقال بها الحنابله تعدوها الى غيرها، لكن الجمهور قال لا تتعدى لغيرها. لا انت انظر للخلاف في العلماء على الثمر، على التمر، على الكرب، لا تتعدى لغيرها. فهنا المساله صورتها ان المستاجر الذي استاجر السياره منه في اليوم بياخذ ربع الخارج او نصف الخارج او يعطيه 20 والباقي له، هذه اجاره مجهوله، هذه اجاره مجهوله. والفارق بينها وبين اذا قال نقيص على المساقاه، يا ابن حرام حرام عن بالك. يا محمود سوكا، ما احنا انت تنافح عن ايش؟ اجاره معلومه. لحظة مش بتاخد ربع للخارج؟ يا جمال بس الراجل ده صادق، عندي راجل شافعي قديم نام على الكرسي بقوله اتوضى، قال لي لا انا عندي ممكن المقاعدة، فانا شافعي قديم يا جمال. طيب الان مش بياخد ربع اللي طالع؟ اللي انا اعرفه على كثير من اصحاب التكاسي يفعلون ذلك. لو قال له ليك 50 في الطرف والباقي ليه بالبنزين والكلام ده عليك، هذه إجارة مجهولة وحرام. يا ربي ما انا عارف هو بياكل بقى 20 دلوقتي. يا محمود اسمعني، كم اجرتك في اليوم؟
ما اعرفش.
بس اسكت انت، كم اجرتك؟ يا ربي اللهم كن معي يا رب العالمين. لا لا لحظة، طب لحظة انا هقلب عليك السحر اللي بتسحر بيه. انت الان السيارة بتأجرها اليوم من الرجل باليوم بكام؟ ب50. البنزين على مين؟ على العمومي. عمومي على البنزين على مين؟ العربية الطارة وقعت، تعرف الطارة؟ العجل وقع على مين؟ السائق. اسمع اسمع، الجلدة بتاعت البنزين انقطعت على مين؟ لحظة لحظة، الراجل قال لي الطارة على السائق وجلدة البنزين على صاحب العربية. ما عرفش ده بقاله 140 سنة شغال سواق، ما عرفش هو ما عرفش آخر إنه يكون سواق. شوف شوف الحق الحق، اسمعني بس، لو كانت المسألة على إن هو بيؤجر التاكسي على على ربع الخارج هذا لا يجوز، ومن قال بأنها مساقاة قاس قياسا مع الفارق، لأن المساقاة فيها فارق جوهري على أن المساقاة من الذي يدفع؟ صاحب الأرض هو الذي يدفع ما يصلح الأرض، يبقى صاحب التاكسي هو الذي يدفع ما يصلح التاكسي، وصاحب السائق ليس عليه إلا البنزين فقط، فاهم؟ لأن البنزين ينزل منزلة إصلاح الثمرة، فاهم؟ ومال التاكسي ينزل منزلة صاحب الأرض، فهمت؟ لو كانت على ذلك وقال أنا بأؤجرها منه ب50، قلنا هنا انقطعت الجهالة بأنه أجرها في اليوم ب50. اسمعني بس يا حبيبي يا بابا يا أخوي، الآن ضرب العربية في الترماي في الترام في الاتيكيت في الترام، مين بقى اللي بيهتم بيه؟ اسكت اسكت بس عشان بينفع عن نفسه. حمودة سوكا على من ضربها في الترماي؟ اهو ده المؤجر المؤجر المضيق على البشرية بأسرها. تعال رمضان، تعال تعال، أنت عندي ثقة أمين في هذا الباب، لا يفلت من تحت يدك أحد. على إيه؟ على المؤجر ولا على المستأجر؟ بس اسكت اسكت، هو ده مفيش غيره، ده محدش بيخرج من تحت إيده. الآن السائق ضرب العربية في الترام، مين اللي بيدفعها؟ ما تبقاش فقيه بقى. من أصالة؟ المستأجر في الحالات كلها. انت بتسمع لأي حاجة تصل العربية ضربت الترمية تقول له ايه؟ يا تنزل تحت الترمية يا تصلع السيارة، هو ده اللي بيحصل منه. فالحاصل انت لو فعلت ذلك ما يجوز لك، طالما هو بقى مستأجر وما فيش تفريط، فاهم؟ كلها ترجع عليك انت. جيد. لا لو مفرد هو يضمن، لو مفرد ماشي، بس لو هو مفرد يضمن، لكن مش مفرد كلها على المؤجر، لأن المسألة كلها بالانتفاع دون تفريط ترجع على المؤجر. عامة من قاس التاكسي على المساقاة قد أخطأ، والقياس هنا مع الفارق، وبهذا نكون قد انتهينا من الباب. وفي فوائد مستنبطة سريعة حتى ننتهي، جواز تصرف الوكيل، وجوب إجراء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لأن سلام قال نقركم ما شئنا وأجلاهم عمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال أخرجوا يهود ونصارى من جزيرة العرب. طب إيش بقى اللي خلى المسألة مسألة يهود فقط والنصارى إيش الفرق بينهم بعد؟ ما يهم، المهم إن الحكم واحد. يابا يا حبيبي يا أم يا أخويا،
يعني أي حد بين اليهود والنصارى؟
إذا كان أهل الكتاب قال أجلوهم، فما بالك بعد بالمجوس والاهل الكفر وعدد الاوثان؟ هو عامه بقى المساله كلها مساله اجتهاديه. واما جزيره العرب، ايش جزيره العرب؟ بعضهم قال الحجاز فقط هي جزيره العرب، المساله خلافيه. لكن احنا ندخل الفائده الثالثه، جواز معامله اهل الكتاب بيعا وشراء وتجاره.